له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا الملك والملك المالك لا شريك الله رب.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ففي لقائنا الماضي بدأنا الحديث عن اسم الله الواحد الأحد، وبينا ثبوت هذين الاسمين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أهل اللغة فرقوا بين الواحد والأحد بأن الواحد يكون في ابتداء العدد فنقول واحد اثنان ثلاثة، وأما الأحد فلا يقال أحد ثان ثلاث ولا يقال شيء من ذلك. وفرقنا أو فرق أهل اللغة ثانيا بينهما بأن أحدا أعم في النفي من واحد، فحينما أقول ليس في الدار أحد هذا أبلغ من أن أقول أو أوسع وأعم في النفس من أن أقول ليس في الدار رجل واحد، لأنني إذا قلت ليس في الدار رجل واحد فهذا يسمح أن أقول بل رجلان أو ثلاثة. ومن الفروق التي ذكرها أهل اللغة كذلك بين الواحد والأحد أنه يصح أن أصف كل شيء بلفظ الواحد، فأقول كتاب واحد ورجل واحد وبرنامج واحد، وأما لفظ الأحد فإنه لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا قد يقول قائل، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يكتفى في أسماء الله بالأحد دون الواحد؟ والجواب عن ذلك أن الواحد يفيد معنى لا بد من التنبيه عليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال والجلال والذي كان ولم يكن شيء معه، كما ذكرنا في لقائنا الماضي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا قبلنا فأعطنا، ثم جاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا يا رسول الله قبلنا البشرى وجئناك لنتفقه في الدين ولنسأل عن أول هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وبينا أن أقوال أهل العلم في اسم الله الواحد الأحد ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى تدور حول تفرده سبحانه وتعالى، وأنه ليس له والد ولا ولد ولا شريك، وليس له شريك ولا نظير ولا ند، وأنه سبحانه وتعالى ليس له فرع ولا أصل، ولا ولد من أصلين متماثلين أو وجد من أصلين متماثلين كما يقول الكافرون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فقررنا أن هذا المعنى للتوحيد لمعنى اسم الله الواحد الأحد، هذا المعنى هو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، فإن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا ولا رسولا قط إلا بالتوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ند له ولا ولد له. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تلك هي الجملة التي كانت تتردد على ألسنة الأنبياء والمرسلين. وتلون آيات من سورة البقرة بينا فيها من خلال ما فهمناه من معانيها وما هو واضح أصلا من ألفاظها أن الأنبياء جميعا جاءوا بملة واحدة بدين واحد وهو الإسلام، والاستسلام لله وحده لا شريك له. بهذا
أو بهذا الدين أرسل الله الأنبياء والمرسلين، وعلى هذا عاشوا وعلى هذا ماتوا. على هذا الدين كان إبراهيم عليه السلام، بل كان الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء رسول قط يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون الله، ولا ليقول لهم إني ابن الله، أبدا أبدا ما قال ذلك رسول من رسل الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل الآثار الإيمانية لإيماننا باسمي الله الواحد الأحد. ما الأثر الإيماني في حياة المؤمن حينما يعتقد أن الله واحد أحد؟ أول هذه الآثار على الإطلاق أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إن الذي خلق هذا الكون ودبر أمره، إن الذي خلقنا ورزقنا، إن الذي دبر أمورنا، إن الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، إن الذي صنع كل ذلك وحده جدير أن يعبد وحده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله سبحانه وتعالى رب هذا الكون وحده أمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له. فلا عبادة إلا لله، لا ركوع ولا سجود إلا لله، ولا طواف بغير بيت الله، ولا نذر إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تعلق للقلوب إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ إلها فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فهذا أول أثر إيماني نبهنا عليه في آخر لقائنا الماضي. وأما الأثر الإيماني الثاني الذي نريد أن نبدأ الحديث منه الآن إن شاء الله عز وجل، فهو أن نعلق قلوبنا بالله وحده. فلا نبحث عن رضا أحد إلا الله، ولا نخشى أحدا إلا الله، ولا نرهب أحدا إلا الله. ولا ينبغي أن تتعلق القلوب في شيء من هذه العبادات القلبية محبة وإنابة وتوكلا إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى للأمم قبلنا، قال الله سبحانه وتعالى لنا والأمم قبلنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، أي اعبدوني وحدي وارهبوني وحدي ولا ترهبوا أحدا غيري، وآمنوا بما نزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وإن تقديم هذا الضمير بهذه الصورة يفيد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو أهل للتقوى وأهل لأن يرهب دون ما سواه. ولذلك فنحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سورة الفاتحة وفيها: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد أحدا غيرك ولا نستعين بأحد غيرك. وهذا جمع كل ما ينبغي للعبد من عبودية لله سبحانه وتعالى وتعلق للقلب بالله وحده سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن تفهمه الأمة الآن. إننا وبكل أسف نعيش واقعا مرا نحياه في زماننا هذا. لقد بدأت الأمة تنحرف قلبيا عن وجهتها التي خلقت لها. إنه لا ينبغي للمسلم أصلا أن يبحث عن رضا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك خلق كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا كان هذا المعنى واضحا فإنه ينبغي علينا أن نبحث عما يحبه الله ويرضاه، لا عما يحبه من سواه ولا عما يرضاه من سواه. وبهذا يطمئن القلب ويعلم وجهته، ولا ينبغي لهذا القلب أن ينحرف عن هذه الوجهة. إن الله سبحانه وتعالى أراحنا من عناء الشرك وتشتت القلب وضرب لنا المثل لنفهمه واضحا. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تأمل هذا المثل، هل يستوي رجل يملكه عدد من السادة، إن صح هذا التعبير، كلهم قد اشتراه واشتركوا في ثمنه، هو يحاول أن يرضي هذا فالآخر يسخط عليه، هو يحاول أن يكتسب مودة هذا والآخر يغضب عليه، كيف حال هذا العبد؟ كيف حال هذا الشخص؟ إنه ولا شك يعيش حائرا مشتت القلب، لا يستطيع أن يهنأ براحة بال على الإطلاق. هل يستوي من كان هذا حاله بمن كان سيده واحدا فقط لا يرضي إلا هو، ولا يمتثل إلا أمره، ولا يجتنب إلا نهيه؟ هكذا حال الموحد مع المشرك، أو مقارنة مع حال المشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك فعبد الله المؤمن كما ذكرنا عند اسم الله الله، وذكرنا في غير مرة من هذه الحلقات، أن عبد الله المؤمن الحر هو الذي لا يعبد إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يعلق قلبه إلا بالله، فيعيش في هذه الحياة آمنا مطمئنا سعيدا، لا يخشى أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يتجاذبه هوى ويحاول أن يرضي الناس، وأما من كان حاله كحال المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا لم يستقر في قلبه كمال الإيمان بالله الواحد الأحد. نعم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ما كلفه بذلك ولا طلب منه أن يرضي أحدا غيره. ولذلك فإن الذي يحاول أن يرضي جميع الأطراف، والذي يحاول أن يلعب بجميع الحبال، هذا ليس من المؤمنين الصادقين، بل هذا شأنه وفعله فعل المنافقين والعياذ بالله. فهذا المعنى ينبغي أن ندندن حوله دائما، وألا نمل من تكراره أبدا. ومما يتصل بهذا المعنى وبهذه الفكرة وبهذه العقيدة، أن يعلم المسلمون أنه لن ينجيهم من واقعهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولن ينصرهم من هذا الذل، ولن يمكن لهم من هذا الاستضعاف إلا الله سبحانه وتعالى. إن تلك الكلمات النظرية قد تكون موجودة بصورة فعلية في أذهان كثير من الناس، لكنها في واقعهم وبكل أسف غائبة، تائهة، محيرة، لم تتحدد بعد. والدليل على ذلك هذا الواقع الذي نحياه. إننا نأسف لما حدث في الأيام الماضية، ونكرر نأسف لما حدث في الأيام الماضية، حينما جاء المحتل إلى بلادنا وبين يديه رصيد أسود من المذابح والاغتصابات والانتهاكات والقواعد العسكرية التي لا تزال إلى هذه اللحظة في بلادنا، وهذا الاحتلال العسكري الذي لا يزال إلى الآن طابعا على صدورنا، وهذا الظلم الواقع على المسلمين دون غيرهم، جاء بهذا الرصيد الأسود كله يقدمه بين يديه، وافتتح كلمات ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالسلام عليكم، بالسلام تحية المسلمين، وقرأ آيات من القرآن. فتناسى المسلمون كل شيء، وتناسى المسلمون معاناة إخوانهم في الشيشان وأفغانستان والعراق وباكستان وفلسطين والصومال والسودان. إن جراحاتنا الغائرة لا تضمدها تلك الكلمات الحائرة، وإن هذه المشاعر التي خرجت ساذجة منخدعة ينبغي أن تضبط وأن تقيم وأن يعاد النظر فيها من جديد. ووالله ما أشبه الليلة بالبارحة. إن الذي حدث من هذا المحتل ليذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هل نصدق الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت بكل قوة أن يكون رئيسها مسلما وظلت تلاحقه هذه التهمة وهو يتبرأ منها كأنها جرب أو تهمة شديدة أن ينسب إلى الإسلام، ثم يأتي ليخدعنا بالسلام أو بآيات من القرآن يتلوها؟ إنه ينبغي على المسلمين أن يكونوا أصحاب عقول إن لم يكونوا أصحاب عقيدة صحيحة، ولنتأمل هذا الذي حدث في التاريخ فما أشبه الليلة بالبارحة. إنه في عام 1300 دخل مصر المحروسة كما يسميها العلماء، دخل مصر عن طريق شواطئ بحر الأسكندرية المحتل الصليبي الفرنسي نابليون بونابرت. لكن نابليون بونابرت لما أراد أن يدخل إلى مصر لم يكن بين يديه مثل هذا التاريخ الأسود، فلم يكن غريبا أن ينخدع الناس بكلماته المعسولة التي قدمها حينئذ. إنه قبل أن ينزل أرسل المنشورات، تلك اللعبة التي تمارسها إسرائيل المحتلة على أرضنا أرض فلسطين. هذه الدولة اللقيطة إذا أرادت أن تغزو جزءا أو أن تحارب أرضا من أراضي فلسطين المحتلة بدأت بإرسال المنشورات إلى أهلها، تخدعهم وتكذب عليهم وتكسب الوقت بذلك. إن الولايات المتحدة الأمريكية الصليبية الكافرة حينما أرادت أن تغزو إخواننا في العراق أنشأت قنوات توجه إليهم كلمات معسولة، وكذا فعلت بالمنشورات في أفغانستان. إنها لعبة واحدة، والله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما أراد نابليون أن يدخل إلى الأسكندرية أرسل منشورا كتب فيه كما أثبت الجبرتي في أحداث 1300 في 20 من شهر المحرم أن نابليون بونابرت قبل أن ينزل شواطئ الأسكندرية أرسل هذا المكتوب الذي بدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له. نابليون الذي كان صليبيا يعتقد أن الله ثالث ثلاثة لم يكن كهذا الذي تبرأ من الإسلام، إنما جاء ليخدع الناس بهذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. ثم قال في خطابه من بين ما قال يا أيها المصريون قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذه الطرق إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح. أرجو من كل أخ ومن كل أخت ومن كل عاقل أن يلمح أوجه التشابه بين خطاب الرئيس الأمريكي أوباما وبين ما كتبه نابليون بونابرت. قال أيها المصريون قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذه الطرق إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمفترين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. وقولوا أيضا لهم إن جميع الناس متساوون عند الله، إنه قرأ هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وأهداها إلى الملك في المملكة العربية السعودية كما فعل نابليون. وقولوا لهم إن جميع الناس متساوون عند الله، وإن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط، وإن بين المماليك والعقل والفضائل تضارب، فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن فيها من الجوار الحسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة؟ فإن كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك فليرون الحجة التي كتبها الله لهم، ولكن رب العالمين رؤوف وعادل وحليم، يا سلام، ويعلم كذلك الأسماء والصفات. قال ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعدا لا ييأس أحد من أهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالية، فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور، وبذلك يصلح حال الأمة كلها. وسابقا كان في الأراضي المصرية المدن العظيمة والخلقان الواسعة والمتجر المتكاثر، وما أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك. أيها المشائخ والقضاة والآئمة وأعيان البلد، قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون، كما قال هذا الآخر تماما بتمام إن الولايات المتحدة تعتز بالإسلام الذي فيها وقامت على الإسلام وحضارة الإسلام ونحو هذه الكلمات. قال قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكولرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين، ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني وأعدائه أدام الله ملكه، ومع ذلك إن المماليك امتنعوا من إطاعة السلطان غير ممتثلين لأمره، فما طاعوا أصلا إلا لطمع في نفوسهم. طوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح المصري مع الفرنسيس. قالها نابليون ثم لطخ الأزهر، قالها نابليون ثم دنس المصاحف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أنسب أن نستحضر هنا قول شوقي: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود السابقين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين، أنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أيها المسلمون، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إنه لا نصر لنا إلا إذا أعدنا الثقة بربنا سبحانه وتعالى، وملأنا قلوبنا يقينا بالله الذي يملك الأمر وحده، وهو على كل شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير، والله مولانا ولا مولى لهم. ولأجل ذلك فالأثر الثالث من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الواحد الأحد أن نعلم أن الشرك بالله من موانع النصر والتمكين، وأن إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى شرط في النصر والتمكين، كما بينا عند اسم الله النصير. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد وعدتنا أمريكا إن نحن تخلصنا من أصحاب الدين وحاربناهم وفعلنا أن تعطينا المعونة، ووعدنا رب العالمين سبحانه وتعالى إن أخلصنا العبودية له وبحثنا عن رضاه وحده ولم نشرك به قبرا ولا صنما ولا حجرا ولا شجرة ولا بشرا، فإنه سبحانه وتعالى سيمكن لنا في الأرض ويستخلفنا فيها ويبدلنا بالتمكين بعد الاستضعاف ويجعل بدل الخوف أمنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يربي أصحابه على التوحيد الخالص وأن ينفي عنهم كل شبهة شرك، كما أخرج البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في ركب يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. إن تلك الكلمة قد تبدو عند البعض يسيرة، وكم تقع من كثير من الناس، وإذا قيل لهم إن هذا من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي بينه لأمته، ستسمع من يقول إن الواو ليست للقسم، بل هذه الواو للتعظيم ولم نسمع بهذا في لغة العرب، وستسمع من يقول إنني ما أردت الحلف ولا أردت التعظيم. شتان شتان بين حالنا وحال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذاكرة ولا آثرة، أي لا وأنا أذكر هذا النهي ولا وأنا نسيت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لا ذاكرة ولا آثرة. ولنتأمل هذا الذي ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام خيبر أو عام حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يتفاءلون بهذه الشجرة ويعلقون عليها سيوفهم وأسلحتهم قبل أن يدخلوا المعارك التي يخوضونها. فلما رأى بعض المسلمين الذين كانوا حديث عهد بكفر وأسلموا منذ وقت قليل، لما رأوا هذه الشجرة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم ما طلبوا إلها يعبدونه من دون الله، إنما فقط أرادوا شيئا يتفاءلون به، إنما فقط أرادوا شيئا يأخذونه من باب الحظ كما يفعل بعض المشركين في زمانهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلق كل أبواب الشرك، إنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن لا يرفع أصحابه أحدا من البشر ولو كان هذا المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته. نعم، لقد أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وتعظيمي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. وأخرج النسائي بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجالا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. إن أهل العلم فهموا هذه الأدلة وباتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الوقوف في جميع ألوان الشرك والتحذير منها، فحذروا من شرك القبور واتخاذها أولياء من دون الله، وحذروا من شرك الأحجار والصخور، وحذروا من شرك الأشرار الذين يتخذون البشر أرباب من دون الله، كما حذر هؤلاء العلماء من الشرك الواقع في الأمة الآن من تطبيق أوامر غير الله وانتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، ولأجل ذلك فإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الواحد الأحد أن نعلم أن الله وحده هو الذي يملك التشريع، وأن هذا حق خالص لله كذا يعتقد كل مؤمن، وأن كل من يعتدي على هذا الحق ينازع الله في ملكه ويعتدي على شرعه. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا. وقال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فلا ينبغي لمسلم أبدا أن يعتقد أنه يجوز لأحد غير الله أن يشرع من دون الله. وإن على الأمة الآن أن تعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم شرع الله، وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا فعلنا ذلك أتت البركة التي غابت عن أرضنا، وارتفعت تلك البلايا التي أصابتنا، وارتفعت عنا هذه الأمراض وهذه المصائب والمحن والفتن والإحن التي نعيشها في هذه الأيام. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فإذا كان أهل الكتاب إذا دخلوا في الإسلام وأقاموا كتاب الله عز وجل المصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل والمهيمن عليهما، فكيف بهذه الأمة التي أنزل الله إليها الكتاب؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وإن من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الواحد الأحد ألا يخاف المسلم أحدا إلا الله، وأن يكون على ثقة تامة بالله، وأن يقول الحق لا يخاف في الله لومة لائم. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنك لتعجب من أن الذي يكفر بالله في بلادنا ويرتد عن الإسلام لا يجد غضاضة أبدا في أن يعلن أنه كفر بالله وأنه ارتد عن الحق، وذلك لعدة أمور. أولا، لأنه لا يجد من الحق رادعا بسبب تعطيل شرع الله عز وجل، ولو أنه يقام فيه شرع الله لعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. ولكن وبكل أسف تمحى هذه الآثار النبوية وهذه الأحكام الشرعية بحجة أننا نؤمن الحريات الدينية فنعطل شرع الله لنرضي أصحاب الأهواء، وهم والله لا يرضون من نصراني عرف الحق أن يدخل في الإسلام إلا عذبوه وقتلوه واعتقلوه، وما يحدث في بلادنا شاهد على ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيتجرأ من يكفر في بلادنا ولا يتجرأ صاحب الحق الذي يمتلئ قلبه ثقة ويقينا وتوكلا على الله أن يجهر بكلمة الحق وإن تولى عنه الناس؟ امتثل قول الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وليمتثل قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا يخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأما الأثر الإيماني الأخير الذي نختم به كلامنا، فإننا نعجب لحال أمتنا التي لها رب واحد والتي ما أمرت إلا بأن تقتدي بشخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لها منهج واحد لا ينبغي أن تتفرق عنه، ثم بعد ذلك تتفرق وتتشرذم وتختلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله سبحانه وتعالى أكد لنا غير مرة أن هذا الواقع الذي نعيشه الآن واقع لا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله أخبرنا في سورة الأنبياء عن ثلة من الأنبياء الذين أرسلهم على عقيدة التوحيد، وكذا في سورة المؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذا الحرص على كون هذه الأمة واحدة وهذا التأكيد على الأمة الواحدة لبيان أن ما نعيشه الآن أمر غريب، إذا كان الأنبياء كلهم قد جاءوا بدين الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم منهم، إذا كنا نعبد الله الواحد الأحد لا شريك له ولا نتبع أحدا من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله الواحد الأحد هو الذي أمرنا بذلك، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يتقبل من أحد عمل صالح حتى يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم مردود. فهذا منهجنا منهج واحد، فلماذا تتفرق الأمة؟ ولماذا نستسلم لهذا الواقع المغير الذي فرقنا فيه الأعداء إلى دويلات متناحرة مختلفة بينها سياسات متنافرة؟ هذا يتبع الشيوعية وهذا يتبع الديمقراطية، وهذا يدندن بين هذه وتلك وينشئ كتابا يؤلف بينهما، وهذا وهذا. إن هذه الاضطرابات التي نعيشها الآن فعلها الأعداء ليحققوا ثمرة القولة القائلة: فرق تسد، ولقد فرقونا وسادوا علينا وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأين نحن من قول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ وأين نحن من قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هذه المعاني وهؤلاء الآيات؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم، نهينا عن التفرق ونهينا عن الاختلاف، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتحد وأن تكون كلمتنا واحدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن هذه النصوص وغيرها من النصوص التي تبين أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأن يد الله مع الجماعة، وأن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، كل هذه النصوص تدعونا إلى الاجتماع وإلى الوحدة على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن من الناس الآن من يقول: أنتم سبب هذه الفرقة، أنتم سبب هذا الاختلاف. فنقول: لماذا؟ يقولون: لماذا لا تكونون كسائر الناس؟ لماذا لا تعيشون عيشتهم وتكونون كحالهم؟ والجواب عن ذلك أننا حينما ندعو الناس إلى الوحدة إنما ندعوهم إلى الوحدة السليمة المستقيمة على منهج التوحيد، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إننا ندعو أنفسنا وكل من ينتمي إلى الإسلام صادقا، وكل من ينتمي إلى الإيمان صادقا، إذا كنت تعبد الله وحده لا شريك له وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع غيره من البشر، ولا تقدم قول أحد من البشر على قوله من زعيم أو أمير أو رئيس أو نحو ذلك، فلماذا لا نتحد كلنا على هذا المنهج، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم انتماء على هذا المنهج، ولا نقدم جماعة على هذا المنهج. إننا وبكل أسف نحتاج إلى أن نردد الآن بيننا قول الله سبحانه وتعالى الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا لا يعني أننا نكفر من خالف هذا المنهج والعياذ بالله، وإنما نقول إن هذه الآية كما دعت أهل الكتاب إلى الاعتصام بالله وعبادته وحده لا شريك له وعدم تقديم أي أمر أو نهي على أمره ونهيه، فكذلك ندعو أمتنا الآن أن تتحد على هذا المنهج المستقيم، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين زكى الله منهجهم وعقيدتهم ورضي عنهم وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يتحقق فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتحد فيه المسلمون على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما تيسر من المعاني حول اسمي الله الواحد الأحد. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. ونسأل الله باسمه الواحد الأحد أن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد وعلى البر والتقوى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله.